بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بعد ما اخذنا مقدمه في رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل فيلبي، عرفنا فيها الموقع الجغرافي لفيلبي وان هي في مقاطعه اسمها مقدونيه، وان هي كانت مدينه كولونيه يعني لها صلاحيات حسب نظام الإمبراطورية الرومانية، وتعتبر أول مدينة كرز فيها بولس الرسول في أوروبا. يعني قبل كده كان لسه في منطقة آسيا الصغرى، وكانت الكرازة فيها نتيجة رؤية ظهرت لبولس الرسول رجل مكدوني قال له أعبر إلى مكدونيا وأعنا. وقرينا مع بعض الإصحاح رقم 16 في سفر الأعمال اللي هو بيشرح قصة تأسيس هذه الكنيسة. وفي القصة دي تقابلنا مع ليديا بائعة الأرجوان، أول واحدة تآمن بالمسيح في مدينة فيلبي، واستضافت بولس عندها في البيت. وبعدين وهما رايحين يصلوا اتقابلنا مع قصة الجارية اللي فيها روح عرافة، وبولس الرسول أخرج منها هذا الروح. فنتيجة كده الناس اللي كانوا منتفعين بهذا الروح بتاع العرافة هاجوا ضد بولس وسيلة وخطفوهم وأدوهم قدام الولاة، فتسبب الأمر في أنهم يتسجنوا. بالليل في السجن بولس وسيلة كانوا بيصلوا، فحصل زلزال وانفتحت أبواب السجن وانفكت القيود، وكان حافظ السجن ناوي يقتل نفسه نتيجة أنه شاف الأبواب مفتحة. فبولس الرسول طمنه وأخذه عنده في البيت، يعني حافظ السجن أخذ بولس بشره بالإيمان واعتمد هو والذين له أجمعوا. ويبقى ده تاني بيت في مدينة فيلبي يأمل من المسيح، الأول ليديا والتاني سجان فيلبي. وبعدين الصبح الولاة بعتوا قالوا لحافظ السجن طلع الرجال اللي عندك دول مشيهم مفيش قضية. فبولس الرسول قال لا، ده هم ضربونا جهرا غير مقضي علينا ونحن رومانيان، ودلوقتي يطلقونا سرا يجوا هم بنفسهم يطلعون. فجم الولاة لغاية السجن وتضرعوا إلى بولس إن هو يخرج، بس اشترطوا عليه إن هو ما يقعدش في المدينة، امشي لأنك أنت بسبب شغب. وده السبب في إن هو مكث في مدينة فيلبي فترة قليلة، بس الفترة القليلة دي عمل فيها شغل حلو وتأسست كنيسة. على الأقل البذرة بتاعتها كانت ليديا وسجان فيلبي. في الإصحاح 20 من سفر الأعمال اتقابلنا مرة تاني بولس وهو في رحلته التبشيرية الثالثة، مر على فيلبي وكان بدأ يبقى فيها ازدهار وفي ناس كتير أمنوا بالمسيح والكنيسة بقى ليها وضع وكيان. بعد كده بولس الرسول أرسل لهم هذه الرسالة اللي بنسميها رسالة الفرح، أكتر رسالة فيها كلمة افرحوا وكلمة الفرح. ونتعجب طبعا ان رسالة الفرح دي كتبت وكان بولس في السجن. انا داخل ذاتي كان ابونا بيسألكم ما هي رسائل الاسر، دي احدهم، دي احدهم. كان بولس مسجون في روما، السجن اللي هو ذكرت قصة تفاصيله يعني في الاصحاحات الاخيرة من سفر اعمال الرسل. في بداية الرسالة قال بولس وتيموثاوس عبد يسوع المسيح. تيموثاوس كان معروفا لأهل فيلبي، لأن تفتكروا معايا لما قرينا الإصحاح 16 في سفر الأعمال ابتدى بقصة انضمام تيموثاوس إلى القافلة الكرازية، لأن بولس مر على منطقة اسمها دربة وليسترا، وجد هناك تلميذ اسمه تيمساوس ابن امرأة يهودية وأبوه كان يونانيا. أخذوا ختنه وضموا معاه للمجموعة الرايحين يكرزوا ومروا على فيليبي. وواضح من قصة سفر الأعمال أن يبقى كده بولس وتيمساوس وسيلة لأن سيلة تسجن مع بولس ولوقا، لأن احنا خدنا الملاحظة دي أن في وسط القصة بعد ما كان بيقول منعهم الروح وراحوا وجم بيتكلم عن ناس غايبين، ابتدى يقول تحققنا أن الرب قد دعانا للخدمة في مقدونية، فحط نفسه من ضمن الجروب. يبقى على الأقل في أربعة عارفين أسميهم في هذه الرحلة الكرازية: بولس وسيلة وتيمساوس ولوقا. يبدو لما كانوا في فيليبي بولس وسيلة كانوا متقدمين عن الباقيين، علشان كده هم اللي اتسجنوا والباقيين كانوا بيصلوا من أجلهم خارج السجن. بولس لما كتب الرسالة ما كانش معاه في روما سيلة، عشان كده ما ذكرش اسمه، لكن كان معاه في روما تيمساوس، وتيمساوس معروف لأهل فيليبي عشان كده ذكر اسمه. ليه بدأ اسمه عن اسم تيمساوس؟ يعني ما قالش ليه تيمساوس وبولس؟ لو كتب كده كنا هنقول رسالة تيمساوس إلى أهل فيليبي، لكن هو اللي كتبها بولس، فذكر اسمه أولا مش على سبيل التعظيم ولا الكبرياء ولا بيفضل نفسه عن الآخر، لكن عشان بس يبقى ختم قانوني يحفظ للدهور كلها أن كاتب هذه الرسالة هو بولس. ده العكس بقى، بالرغم أن تيموثاوس ما كتبش حاجة في الرسالة دي، لكن بولس ذكر اسمه بكل تكريم. وحكاية أن يكتب اسم آخرين وردت في رسائل أخرى لما يكون حد معاه بيكتب اسمه برضه، ودي درس جميل لنا أن احنا لا نتجاهل الآخرين. يعني أحيانا الإنسان يسلك بالثقافة بتاعت فرعون، عارفين فرعون؟ احنا المصريين بالذات كل واحد فينا فرعون، لكن المنهج المسيحي ما فيهوش فرعون، فيه موسى وموسى معه يشوع. فهنا بولس ذكر معه تيموثاوس. في كورنثوس الأولى في مقدمة تشبه المقدمة دي لما قال إلى كنيسة الله التي في كورنثوس المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قدسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا. قدامكم الآيات ولا مش موجود؟ حكاية بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح. ممكن نستغرب من كلمة عبد، خصوصا أن السيد المسيح قال في يوحنا 15:15 لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني علمتكم بكل ما سمعته من أبي. هل يحق لينا النهاردة بعد ما بقينا أبناء الله نقول إن إحنا عبيد؟ كتير بيسأل السؤال ده، خصوصا إحنا داخلين على كياك هتلاقوا في المدايح كلمة يا مريم أنا عبدك، وبنقول في الإجبية أسبلي ظلك السريع المعونة على عبدك. ينفع إن إحنا نقول إن إحنا عبيد بعد ما لقينا أبناء؟ والمسيح قال لا أعود أسميكم عبيدا. حقيقة ينفع؟ أقول لكم إزاي. معلمنا بولس يقول لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيدا لكم. يعني أنا مستعد أكون عبد تحت رجليكم بس تأمنوا بالمسيح، نكرز بالمسيح يسوع ربا ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. مش كده وبس، السيد المسيح اللي قال لنا لست أدعوكم عبيدا هو نفسه لما قال المثل بتاع الوكلاء قال من هو العبد الأمين والحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم طعامهم في حينه. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. وقال لنا كمان متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إيه؟ إننا عبيد بطالون. يعني ما يمنعش إن إحنا أبناء بس ما ننساش إن إحنا برضه عبيد. بل أكتر من كده، أحسن واحد فينا في يوم الأخير نتمنى نسمع هذه الكلمة، نعما أيها العبد الصالح الأمين. فالواحد فينا ما يقولش أنا بقيت ابن عمري ما بقى عبد، ما ننساش نفسنا. كون الله يتواضع ويقول أنتوا أولادي ما تخليناش ننسى أن احنا أيضا عبيد. ده احنا بنقول للعذراء مريم نفسها افرحي يا مريم الأم والعبدة، وهي نفسها لما الملاك بشرها بميلاد المسيح قالت له هو ده أنا أمة الرب ليكن لي كقولي. فصحيح احنا ترقينا وبقينا أبناء لكن دي ما تلغيش ان احنا عبيد. عشان كده بولس ما قالهاش اعتباطا لكن كان قاصد لما يقول بولس وتيمساوس عبد يسوع المسيح. إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيلبي. كلمة القديسين يقصد بها المؤمنين، يعني أنتم قديسين. هقول لكم إيه الدليل إن إحنا في القداس بنقول إيه؟ القدسات للقديسين. وكلمة قديس معناها تقدس بالمعمودية وحلول الروح القدس بالميرون. ولذلك احنا في القداس برضه بنقول صيرنا اطهارا بروحك القدس. على فكرة كلمة اطهار في اللغة القبطي واللغة اليوناني هي كلمة قدسين. يعني ممكن كلمة الملائكة القدسين نترجمها الملائكة الاطهار، ني انجيلوس اثواب. اثواب دي ممكن تترجم أطهار أو قدسي. فلما نقول صيرنا أطهارا بروحك القدوس ممكن تترجم صيرنا قدسين بروحك القدوس. فإحنا صرنا قدسين لأن الروح القدس يسكن فينا، مش لأجل أن إحنا ناس كويسين، ليس لأجل صلاح فينا لكن من أجل تقديس الله لينا. أحيانا بولس الرسول يستخدم كلمة القديسين بمعنى الفقراء. لما يقول خدمة القديسين يقصد بها خدمة الفقراء. أي بقى ده مفهوم تاني كلمة قديس. كلمة قديس يعني مؤمن، كلمة قديس يعني فقير بيتخدم. وبعدين في المفهوم الكنسي مع الزمن أصبح القديسين هم الناس اللي سبقونا راحوا السماء. لما نتكلم عن القديسين النهارده نقول مجمع القديسين سواء في القداس ولا في التسبيحة بنذكر القديسين الذين سبقونا وكانت سيرتهم فيها روح القداس. لكن ده ما بيمنعش برضو ان بعض الناس وهم عايشين على الارض يدعوا قديسين. فهنا الى جميع القديسين معناه الى جميع المؤمنين في المسيح يسوع، معناها ان احنا مش هنبقى قديسين الا اذا كنا في المسيح يسوع. اللي فيكم يتذكر لما درسنا رسالة أفسس قعدنا في أول إصحاح نعد كم مرة وردت كلمة في المسيح يسوع. نشكر الله إن الرسالة النهاردة بس طلعت سي دي ممكن تبقوا تاخدوه. أفسس يعني درسناها زمان. فنحن قدسين طالما كنا في المسيح يسوع. اللي يخرج بره المسيح يفقد القداسة. الذين في فيليبي، يبقى هنا واضح ان رسالة مرسلة الى اهل فيليبي، مع اساقفة وشمامس. كلمة اساقفة، ركزوا معايا في المفهوم اللي هقول. اسقف باليوناني ابيسكوبوس، سكوب يعني منظار، زي ميكروسكوب تلسكوب، فاسكوب يعني منظار، وايبي يعني من فوق، فابيسكوبوس معناها ناظر من فوق، قاعد فوق يشوف الكنيسة كلها، عشان كده تترجم ناظر. في البداية كان هذا اللفظ ملهوش المعنى المحدد بتاع النهاردة، ان هي وظيفة كنسية اسمه ابيسكوبوس او اسقف، لكن كانت لسه في بداية المسيحية الرتب الكهنوتية ما اخدتش التقسيمة الواضحة بتاعت النهاردة، لسه الدنيا فيج. عشان كده بعض الناس غير الارثوذكس بيعتبروا ان مفيش وظيفة اسمها اسقف، وان احنا اللي اخترعنا دي مع الزمن، وان القسيس هو الاسقف، بدليل في الرسالة دي او احد ادلتهم ما قالش هنا مع اساقفة وقصوص وشمامس، قال مع اساقفة وشمامس، وقالوا كلمة اسقف دي مجرد وصف للقسيس، ان القسيس يرعى الكنيسة ناظرا عليها من فوق. في الحقيقة هذا التفسير مش مظبوط، لان منذ البداية كان هناك الاسقف والشماس والقسيس، بدليل ان بولس الرسول بيقول لتلميذه تيمساوس الاسقف لا تضع يدا على احد بالعجله، يعني الاسقف له سلطان ان يضع اليد ويرسم اسس، وقال له لا تقبل شكايه على قس او شيخ يعني الا على فم شاهدين او ثلاثه. اذا له سلطان انه يسمع الشكايه بشهود ويحقق وياخد قرار. فكان في موضوع ان في اسقف وفي قسيس وفي شماس منذ البدايه، وتاريخ الكنيسه نفسه بيحمل لنا هذه الرتب الكنسيه. يعني اثناسيوس الرسولي كان يشتغل ايه، وذهبي الفم كان ايه، واغسطينوس كان ايه، فكان موجوده دي ودي ودي، عشان ما حدش يغالط التاريخ او يغالط الحقيقه باعتبار ان اللفظ استخدم بالطريقه دي. يعني هديكم مثلا كلمه شماس، كلمه سوريانيه المقابل بتاعها العربي خادم، والمقابل بتاعها اليوناني دياكون. كلمه دياكون وقتها كانت بتستخدم لواحد بيخدم في البيت مش بيخدم في الكنيسه، مع الوقت بقى ليها وضع وليها اصطلاح وليها رتبه وليها نظام. تخيلوا مثلا لما يقول المسيح ليكن فيكم الخادم كالمدبر، تعرفين جاي في القبط ازاي؟ خادم يعني دياكون لو شماس، ومدبر ايغومينوس يعني اموس. فلو قريتها في النص القبطي ليكن الدياكون زي الايغومينوس، الألفاظ كانت موجودة لكن كان لها معاني أخرى غير المستقرة النهاردة. عشان كده لما أراها لازم أقرأ بوعي وفهم هو كان يقصد إيه. هديكم مثلا من 15 أو 16 سنة كلمة موبايل يعني إيه؟ يعني متحرك. النهاردة كلمة موبايل يعني إيه؟ تليفون. لو أنا في قدامي نص مكتوب سنة 1990 يعني من 20 سنة، ومكتوب في وسط اللغة الإنجليزية كده كلمة موبايل، هفهمها إن هي تليفون؟ كانش وقتها في تليفونات موبايل. بل أكتر من كده، كلمة موبايل دي موجودة في مصر، لو رحت في أمريكا قلت لهم موبايل مش هيفهموك، بيقولوا إيه؟ سيلفون. كلمة سيل يعني إيه؟ خلية. وفي بعض الدول العربية يقول لك الجوال، الهاتف الجوال، ما عرفش كلمة موبايل أو المحمول، ما يقولش المحمول، يقول لك الجوال. وبعضهم يقول لك الهاتف الخلوي، مش كده؟ لازم عشان كلمة سلفو لازم أفهم إن اللفظ في اللغة كان موجود بس كان ليه معنى تاني. فكلمة موبايل جاي من كلمة موشن، بيتحرك، بس جت بعد كده بقت اسم الحاجة. عشان كده قال إلى أسقفة وشمامس، يعني دول رجال الإكليروس اللي بيخدموا الكنيس. بولس الرسول بيوجه التحية لكل الشعب باسم القديسين، وعلى وجه الخصوص إلى الأساقفة والشمامسة، لأنهم دول اللي بيساعدوه في الخدمة أو مندوبين عنه في هذه المنطقة. دي تفكرنا بالآية اللي جت في سفر الأخبار، وكان الرجال يعملون العمل بأمانة وعليهم وكلاء يحث وعوبدية اللاويان من بني مراري وزكريا ومشلام من بني القهاتيين لأجل المناظرة. المناظرة معناها إيه؟ بيتابع الشغل وهو باصص عليهم من فوق. ومن اللاويين كل ماهر بآلات الغناء. يعني منذ العهد القديم كان فيه هناك ناس ورتب وتنظيمات. وفي سفر الأعمال بولس الرسول يقول من ميليتس أرسل إلى أفسس واستدعى خصوص الكنيسة، قال لهم تعالوا نعمل اجتماع للكهنة. وهو بيكلم مع الخصوص قال لهم احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة. فياخدوا الكلمتين دول، إن دول أسوس، قال لهم أنتم أساقفة، ياخدوهم برهان على إنها هي رتبة واحدة وما فيش تمايز. وخصوصا لما يقول لك مش معقول فيليبي المدينة الصغيرة يبقى فيها أساقفة، هو يكفي عليها أسقف. وأفسس مدينة يقول لك أساقفة، هي فيها أسقف واحد. لكن لازم دلوقتي نفهم إن أقامكم الروح القدس فيها نظارا، لأن ما كانش لسه اللفظ أخذ الوضع بتاع النهاردة. لكن مثلا في تيموساوس لما يقول يجب أن يكون الأسقف بلا لون، في مواصفات خاصة بالأسقف، بعل امرأة واحدة صاحيا عاقلا محتشما مضيفا للغرباء صالحا للتعليم. وفي تيتوس نفس الحكاية، يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله إلى آخر. وكلمة أسقف كمان أطلقت على السيد المسيح نفسه في بطرس الأولى لما قال رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها، اللي هو المسيح. وبعدين في بطرس الأولى برضو يقول أطلب إلى الشيوخ، كلمة شيوخ اللي هي بريزفيتيروس اليوناني. بريزفيتيروس في ودنا قريبة من كلمة بريزفية، وإحنا في القداس بيقولوا هيتن بريزفية، يعني إيه؟ بشفاعات. فبريزفيتيروس معناها الكاهن الشفيع. ليه بيترجموها شيوخ؟ لأن لفظ بريزفيتيروس كان بيطلق على أعضاء البرلمان، اللي هو النهاردة في بعض الدول اسمه مجلس الشيوخ. وأعضاء البرلمان عبارة عن إيه؟ مندوبين عن الشعب أمام الحكومة، ومندوبين عن الحكومة قدام الشعب، فيعتبروا شفعاء. فكان يسموهم بريزفيتيروس. وكلمة شيخ مش معناها كبير في السن، لكن معناها حكيم. فالكنيسة أخذت نفس اللفظ اللي كانوا بيستخدموه لأعضاء البرلمان، عمدته وقالت ده نستخدمه على الكهنة، لأن الكاهن لما بيقف قدام ربنا وشه للشرق على المذبح بيبقى مندوب الشعب، ولما يدي ظهره للمذبح ويتكلم معاكم زي دلوقتي يبقى مندوب ربنا. أنا جاي دلوقتي من عند المسيح أقول لكم هو عايز يقول إيه في رسالة فيلبي. بعد ما نخلص هديكم ظهري واقف للمسيح أقول له الشعب دوت عايز منك غفران الخطايا، عايز كذا. يبقى الكاهن هنا قدام المسيح مندوب الشعب، وقدام الشعب رجل الله. عشان كده سموهم بريزفيتيروس، الشيوخ. بطرس قال كده: أطلب إلى الشيوخ القصوص الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم. هو أيضا كان كاهنا والشاهد لآلام المسيح. كل الكلام ده على كلمة قصوص وكلمة أساقفة وشيوخ وغيره. طب كلمة شمامسة، أول ما ورد كلمة شمامسة كان في سفر الأعمال إصحاح 6 في اختيار استفانوس وزملاته، كلهم على بعض كانوا 7، سموهم شمامسة ووكلوا ليهم خدمة الفقراء. وبعدين في رومية إصحاح 16 نتقابل مع شماسة اسمها فيبي خادمة الكنيسة التي في كنخاريا. وكلمة خادمة جاية في الإفتي تي دياكون، يعني دياكونية. وفي الإنجليزي ديكون اللي هو دياكون، يعني شماس. ديكونس معناه شماس، والديكونس دي الشماسة حاليا في الكنيسة هم الأخوات المكرسات اللي بيلبسوا زي خاص. وفي تمساوس برضو قيل يجب أن يكون الشمامسة ذوي وقار، وليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة إلى آخر. فمنذ البداية كان في الكنيسة أساقفة وقصوص وشمامسة. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. النعمة معناها العطية، والسلام معناها أن الإنسان يعيش في سلام مش مجرد تحية. ودايما كان بولس الرسول يستخدم هذه التحية، يقولوا أن النعمة تحية يونانية. يعني اليونانيين لما كانوا يحيوا بعضهم هم مسلمين كان يقول النعمة، واليهود شالوم يعني سلام. فبولس الرسول كان دايما يقول النعمة والسلام عشان يجمع اليهود مع الأمم. في روميا قال لهم نفس الحكاية: إلى جميع الموجودين في روميا أحباء الله مدعوين قدسين، نعمة لكم وسلام من الله أبينا ورب يسوع المسيح. وفي كورنثوس قال لهم نعمة لكم وسلام من الله أبينا ورب يسوع المسيح. أما بطرس فجابها بصيغة أخرى، ذكر الآب والابن في آية واحدة بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكسر لكم النعمة والسلام. برضو النعمة والسلام. ليه هنا لم يذكر الروح القدس؟ خلي بالكوا دي عملت أزمة في أحد العصور، وتعمل مجمع في مدينة القسطنطينية بخصوص الروح القدس، لأن في بعض الناس قالوا الروح القدس ما هوش في الثالوث، هو الأب والابن بس. وقالوا أن الروح القدس ده روح ملاك زي ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال، في روح قدس. وقالوا كمان أن الروح القدس طاقة مش أقنوم، طاقة زي الكهرباء زي النور زي الحرارة. كل دول الأباء رد عليهم وقالوا لا، الروح القدس أقنوم، بدليل المسيح قال عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وبعدين يقول في سفر الأعمال منعهم الروح، ده شخص هو بيمنع، وتكلم الروح، ولما يقول لك ايه قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول العمل الذي دعوتهما اليه، بيتكلم اهو، يبقى قوة ازاي وملاك ازاي، ده اقنوه. واذا كان ملاك ازاي يتحط جنب الاب والابن في المعمودية، لازم يتحط جنب الاب والابن بامساوي ليهم في الجو، نحن نؤمن بثالوث كامل. طب ليه هنا قال الاب والابن فقط؟ لان الروح القدس هو الذي يحمل هذا السلام والنعمة من الاب والابن ويوصلهم للبشر. اما في اخر آية اللي قريناها بتاعت بطرس الاولى قال كده، انت هتاخد النعمة والسلام بمقتضى علم الاب السابق، علمه السابق بمقتضى انتوا تستاهلوا الرحمة في تقديس الروح، روح قدس للطاعة ورش دم يسوع المسيح. وخلي بالكم هنا الترتيب كان ازاي، الاب، روح القدس، الابن. احنا متعودين الترتيب يكون ازاي، الاب والابن وروح القدس. طب ليه هو لخبط في الترتيب؟ عشان يثبت المساواة. ما لو كان دايما الاب الابن روح القدس كنا نظن الاب اعظم والابن عظيم وروح القدس اقل عظم. لا، هم الثلاثة متساوون، عشان كده نقول باسم الاب والابن وروح القدس، ونقول هنا الاب والروح القدس والابن. واحيانا بنقول نسجد لك ايها المسيح مع بك الصالح وروح القدس، عشان نقول الترتيب مش مهم بسبب التساوي بين الاقانيم. بعد ما اداهم التحية قال اشكر الهي عند كل ذكري اياكم. مشاعره جميلة بولس الرسول، يقول لهم انا كل ما افتكركم بشكر ربنا. حقيقة اصل هو كمان ما تعرفش من اهل فليبي، صحيح السجن والضرب وحاجات كتيرة يعني، بس دي بالنسبة لبولس ده العادي يعني، لكن كنيسة فليبي متعبهوش، عشان كده الرسالة دي مليانة بالمشاعر الفياضة وفيها افراح كثيرة. قال لهم كل ما افتكركم اشكر الهي. زي بالظبط لما يكون حد فيكم رب عياله وكبره، وبعدين بقى ايه توزعوا اللي في امريكا واللي في كندا واللي في حتة تاني جوه مصر، اول ما افتكرهم اشكرك يا رب الولاد دول ما تعبونيش، طلعوا كده ما حسيتش بيهم، لا عكسوني ولا ضايقوني ولا سقطوا في سنة ولا عادوا حاجة ولا كله دايما كده كانوا حلوين، اشكرك يا رب على العطية بتاعتك. مال ابنك متربي، قال ايه من عند رب، ما تعبتش فيه. فبولس يقول كل ما تهفوا على دماغي كده اشكرك يا رب من اجل اهل فليبي، حلوين قوي. ايه رأيكم في النوعية دي من الناس؟ عايز اقول المسيح هل هو بيفرح كل ما بنيجي على باله؟ حقيقة في تجمعات بشر كده انواع انواع، تجمع متعب وتجمع تاني جميل وسلس، نرجو ان احنا نكون من النوع الحلو. بولس الرسول بنفس المشاعر قال كده كمان لاهل روميا، علما بان لما ارسل رسالة روميا ما كانش لسه راح هناك، يعني هو ارسل لهم رسالة قبل ما يروح روما، قال لهم اشكر الهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم ان ايمانكم ينادى به في كل العالم. ده انا قاعد بعيد وسامع ان اهل روميا امنوا قبل ما يروح لهم حد مننا، لا بطرس ولا بولس ولا حد. تعرفين ليه امنوا؟ المدينة دي عاصمة، والعاصمة دايما الناس يحتاجوا يروحوها، يعني ممكن انت تتولد في القاهرة وتعيش في القاهرة ما تحتاجش تروح اسيوط، ما لكش قريب هناك، لكن ممكن واحد في أسيوط مضطر يجي القاهرة يخلص بعض أوراق لأنها العاصمة، فيها الوزارات وفيها النقابات وفيها الحاجات الرئيسية. فروما كانت العاصمة بتاعت كل الإمبراطورية الرومانية، فالناس رايحين جايين عليها. فهناك أناس آمنوا من يوم العنصرة ونقلوا الإيمان إلى روما، وناس تانيين تجار رايحين جايين، وناس تانيين في الجيش وغيرهم. فبولس كان كاتب في الرسالة دي أنا نفسي أجيلكم، عايز أروح روما. ويمكن ده سبب في أنه قال للوالي إلى قيصر أنا رافع دعواي. ليه بولس؟ يقول عشان أسافر على نفقة الحكومة وهيصفروني. ده اللي حصل، سافر إلى روما على نفقة الدولة وفي حراسة الجيش لأنه طالع أسير، وقال أنا يهمنيش مما أوصل عشان أقف قدام قيصر وأشهد للمسيح. قبل ما يروح بولس إلى روما سمع إن في إيمان ينادى به في كل العالم، وقال لهم كده: فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم. أقول له بولس الرسول كده بيني وبينك في ودنك، يعني ما حد يسمع، أنت بتقول الكلام ده لروما ولا فليبي ولا كرونسوس ولا أفسوس ولا غلاطيا ولا فين بالظبط؟ يقول كله 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 كله. ايه القلب الكبير ده اللي بيتسع لكل الناس؟ انت مركز مع مين؟ بتقول لاهل فليبي بشكر الهي عند كل ذكر اياكم، وتقول لاهل روما شاهد لي كيف بلا انقطاع اذكركم. وقلت نفس الكلام لاخرين، يقول أنا في الحقيقة ما فيش إنسان أتقابل معاه واخدمه وإلا يتحفر جوه قلبي. بل أكتر من كده، بعض الناس من غير ما أراهم يتحفروا في قلبي. سمعت عنهم، أنا سمعت عن إيمانكم. وفي ناس قبل ما يؤمنوا يكونوا اتحفروا في قلبي. ما هذا القلب بتاع بولس العظيم ده؟ أهل كرونسوس قال لهم أشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح، علما بأن أهل كرونسوس كان عندهم انقسامات وخربوا الدنيا وأهانوا بولس في غيابه. ومع ذلك يقول لك أقول لهم كلمتين طيبين علشان قلوبهم تلين. والأهل أفسس قال لهم أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلوات. لو أنا متخيل بولس الرسول قدامه نوتة فيها أسامي الناس اللي هيصلي لهم، يبقى إيه حجمها النوتة دي؟ وهيقضي وقت قد إيه يصلي من أجل كل واحد؟ قلب جميل. ولأهل كلوسي قال لهم نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم. ويقول لأهل تسالونيكي أنتم أيها الأخوة تعلمون دخولنا إليكم أنه لم يكن باطلا، يعني برضو أنا مش ناسيكم، ودخولنا إليكم كان فاعل ومؤثر وأنا مش ناسيكم. يقول لهم لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا. تخيلوا دي، أنتم مجدنا وفرحنا. مجدنا دي معناها إيه؟ يعني أنا شخصيا ممكن في اليوم الأخير أفتخر بشعب جاردن سيتي قدام المسيح أو بشعب وسط القاهرة وأقول لرب الناس دول قديسين وعظماء وأفرح بكم. يبقى أنتم مجد للكاهن اللي بيخدمكم. ويقول تاني لأهل تسالونيكي ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الأخوة كما يحق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد. مين القلب ده اللي عمال واخد باله من تسالونيكي وكلوسي وافسس وكرونسوس وفليبي وروما ومتابع كل حتة فيها ايه؟ يقول لهم بقى دائما في كل ادعيتي مقدما الطلبة لاجل جميعكم بفرح. خلي بالكم هنا مبدأ الصلاة من اجل الاخرين. الكتاب امرنا صلوا بعضكم لاجل بعض. ما يطلعش واحد يقول لي انا مش محتاج حد يصلي لي، انا هدخل لربنا على طول عشان هو ابويا، لا محتاج شفاعة قديسين ولا محتاج كهنوت. نقول له يا حبيبي لما الكتاب بيقول صلوا بعضكم لاجل بعض، يقول لي اه انا اصلي لزميلي وزميلي يصلي لي. طب ومال صلوا لبعض وانا هصلي لك؟ لا انت لا عشان انت كاتب. الله اشمعنى بقى؟ طب والناس اللي في السماء ما يصلوش ليه؟ المبدأ موجود ان احنا نصلي بعضنا لاجل بعض. انت بتنقض هذا المبدأ باعتبار مش موجود. الاعتبار ده ان كأن اللي هيصلي لك دخل حاجز بينك وبين ربنا. بيقولوا كده للشباب الصغيرين، انت يا حبيبي لما تحتاج حاجة من بابا لازم تجيب الجيران يتوسطوا لك ولا بتدخله على طول؟ قول له ادخله على طول. طب مش ربنا ده يا بابا؟ اه. طب ليه تقول للعذراء وماري مرقس وماري جرجس وماك ميخائيل ما تدخله على طول؟ يقول له اه صحيح. ايه بقى لازمة شفاعة القديسين؟ نقول له طب ليه الكتاب قال صلوا بعضكم لاجل بعض؟ يقول لك ده الاحياء من اجل الاحياء. يا اخي المبدأ موجود. بولس بيصلي من اجل الناس وقال لهم صلوا لاجلي. فالمبدأ موجود سواء الناس اللي بيصلوا دول في الارض او في السماء. لو ان المبدأ ده غلط ما كانش الكتاب قال صلوا بعضكم لاجل بعض. يقول لك كل واحد متعلق من عرقوبه، كل واحد عارف مصلحته. وكنا في الكنيسه بقى ما نقولش اذكر يا رب مرضى شعبك. ليه؟ لان كل واحد مريض يقول له يا رب اشفيني، مش محتاج نصلي له. ولا اذكر يا رب اخواتنا المسافرين، اللي مسافر يصلي لنفسه، احنا مالنا ومال. وفي الحاله دي كان هيبقى المسيحيه دي بتعلمنا ان احنا ما نهتمش بعضنا لبعض. تقول طب بالذمه كده يعني واحد عيان نايم في المستشفى وربنا ناوي يشفيه، مستني نصلي له؟ وربنا مش ناوي يشفيه مهما صلينا هيشفيه؟ عايز في الاخر توصل لايه؟ ان الصلاه ملهاش لازمه. لان لو ناوي يشفيه مش محتاج صلواتنا، ولو مش ناوي يشفيه مهما صلينا يبقى نعمل ايه؟ نبطل صلاه؟ مين قال هذا الكلام؟ ده المسيح قال مهما طلبتم من الاب باسمي اياه يعطيك. قال ان ابوكم السماوي يعلم ما تحتاجون قبل ان تسالوه، ومع ذلك قال اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، اسالوا تعطوا. طب مش هسال، ايه ممكن تديني؟ يقول لي ولا هسال فيك. طب ده بالنسبه لنفسي، طب انا كمان مش هصلي من اجل الاخرين. ويقول لي طالما انت مش بتحب الناس مش بتصلي من اجلهم انا مش هسال فيه. لازم تصلوا بعضكم لاجل بعض، برهان الحب والشركه. بولس بيقول لهم انا ذاكرا اياكم في كل ادعيتي مقدما الطلبه لاجل جميعكم بفرح. انا فرحان بيكم. ليه؟ قال لسبب مشاركتكم في الانجيل من اول يوم الى الان. ايه بقى مشاركتكم في الانجيل دي؟ ممكن تكون المشاركة مشاركة مادية. ومعروف قلتها لكم المرة فاتت في المقدمة ان اهل فليبي كان عندهم روح العطاء، وكانوا من ان لاخر يبعثوا لبولس الرسول فلوس، وهنذكرها دلوقتي في الايات. لكن كمان مشاركتهم في الانجيل معناها ان هم يساهموا في الكرازة. بولس ترك فليبي ما فيهاش غير بيتين بس مسيحيين، ليديا والسجان. وفي فترة قليلة البلد اتملت بالإيمان. هؤلاء شاركوا في الإنجيل. في واحد مننا يقعد يحط رجل على رجل وقدامه فنجان قهوة ويقول لك هي الكنيسة مش شاقلة في الفقراء ليه؟ ليه ما يعملوش درس كتاب في الكنيسة؟ نقول له في درس كتاب. لا 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 مش زي الجماعة التانيين. ألاط في واحد يشارك في الإنجيل، واحد تاني يبعت اقتراحات، لستة اقتراحات. ليه بدل ما الأطفال مش عارف يقعدوا في الشارع ما تجيبوهم في الكنيسة تعملوا لهم نادي وتعملوا لهم مش عارف ايه؟ أحيانا بتبقى أوريدي الحاجات موجودة وهو مش داريها. ليه ما تعملوش مسابقة في الكتاب المقدس عشان الناس تقلب في الكتاب المقدس؟ سهل الواحد يدي اقتراحات، لكن الأحسن الواحد ايه؟ يشيل. تعال شيل معانا بدل من الاقتراحات وبدل من الانتقادات، شيل. واحد يقول لك هو البابا شنودة ساكت ليه على أحداث العمرانية؟ طب حضرتك عملت ايه؟ طب هو لما شتموه في المظاهرات ما يردش ليه؟ طب انت ما تردش ليه؟ ما تكتب في الجرائد واكتب في النت واعمل عايز تعمل. ليه الانسان ما يشاركش؟ بولس كان فرحان ان اهل فيليبي كانوا بيشاركوا في الانجيل من اول يوم، يعني حاطط قدام عينيه ليديا. قال الست دي اول ما امنت عملت ايه؟ قالت ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنة ادخلوا بيتي. وقالت ايه كمان؟ الزمتنا. وانا علقت الحكاية دي ما فاتت لما قلت لكم زي الصعايدة اللي يقولوا ايه تعدمني، دخلتهم واقاموا عندها حتى ولو كان الامر هيؤدي للخطر بالنسبة لها، لان الناس دول اتجرجروا للولاة وتحطوا في السجن، وممكن هي عشان قويتهم عندها تسبب لها مخاطر. لكن هو بولس لم ينسى هذه المشاركة من اول يوم والى الان. عشان كده في روميا ادانا وصية تقول مشتركين في احتياجات القديسين. هنا القديسين بمعنى ايه؟ الفقراء زي ما قلنا من شوية، عاكفين على اضافة الغرباء. وقال لأهل روميا ان اهل مقدونية اللي هم فيليبي واخائية استحسنوا ان يصنعوا توزيعا لفقراء القديسين الذين في اورشليم. بيقول لأهل روميا خلي بالكم بتوع فيليبي لموا فلوس عشان نوديها اورشليم، وانتوا قاعدين لي كده انتوا كمان لموا. وقال لأهل كرونسوس نعرفكم ايها الاخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونيا. كان بيتكلم هنا عن العطاء بتاعهم. وقال لأهل فيليبي كده انكم فعلتم حسنا اذ اشتركتم في ضيقتي. وكان غلبان مسجون في السجن وعليه التزامات. ايام ما كان بيبقى بره السجن كان بيشتغل بايديه وصانع خيام وبيصرف على الخدمة، احيانا بيبقى متكتف يعمل ايه طيب. وقال كده انتم ايضا تعلمون ايها الفيليبيون انه في بداية الانجيل لما خرجت من مقدونيا، بداية الانجيل بالنسبة لهم مش بالنسبة له هو، بداية ما جت لكم في فيليبي، لما خرجت من مقدونيا لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والاخذ الا انتم وحدكم. بينما بيبقى احيانا كنائس اكثر غنى ولا تشارك في احتياجات الخدمة، وتلاقي انسان فقير ما تستعناش به، يطلع من اعوازه مثل الارملة يقول عشان احتياجات الخدمة والكنيسة. وفي غلاطي قال لهم ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. يعني عندكم خدام بيعلموكم كلمة الله، شاركوهم بقى في الخيرات. ويقول لأهل كرونسوس إذ هم باختبار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع. يعني ايه؟ الناس الفقراء لما يجدونا احنا بنعطف عليهم يقولوا فعلا الناس دي ايمانهم مظبوط، بدليل ان ايمانهم حرك قلوبهم انهم يهتموا بالاخرين، اللي هي طاعه اعترافكم. وقال في عبرانيين: لا تنسوا فعل الخير والتوزيع. توزيع يعني توزيع الحاجات على الفقر، لانه بذبائح مثل هذه يسر الله. فبيشكرهم على النعمة العظيمة ان هم شاركوا، وقال لهم في الآية رقم 6: واثقا بهذا عينه ان الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل الى يوم يسوع المسيح. خلي بالكم الآية دي جميلة جدا، عايز يقول العمل الصالح اللي انتوا عملتوه ربنا هو اللي ابتدى جواكم مش انتم، ومش هيكمل الا لما يكون ربنا بيسندكم، لالا يظن الناس ان هم عملوا اللي ما اتعملش. قال لهم الله ابتدى فيكم عملا صالحا وهيقدر يكمل الى المنتهى. بس هنا كمان الله ابتدى فيكم، بس انتوا كان لكم دور ان انتوا عملتوا عملا صالحا اللي هو خدمة الفقراء أو خدمة المساهمة والمشاركة في نشر الإنجيل. ما هو العمل الصالح؟ الرب يسوع قال حاجة عن العمل الصالح مهمة جدا. أجاب يسوع قال لهم: هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. دي أول عمل صالح نعمله، أن نحن نؤمن. بس هذا الإيمان هيبقى ميت بدون أعمال تعبر عنه. فالعمل الصالح ذكر أيضا في تسالونيك الأولى، بيقول لهم: متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم ربنا يسوع المسيح. الآية دي مهمة قوي جميلة، نتكلم عن الإيمان والمحبة والرجاء. بصين فيها الآية، بس سمى الإيمان إيه؟ عمل الإيمان، يعني ربط ما بين الإيمان والعمل ربطة وثيقة جدا. قال أنا فاكر عمل إيمانكم، إيمانكم بان بالعمل. طب والمحبة تعب بانت بإيه؟ بالتعب. طب والرجاء بالصبر. فجميلة قوي، أنا فاكر عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجاءكم. كل كلمة تنطبق تماما على اللي بعديها. ما تبانش المحبة غير بالتعب من أجل الآخر، ولا يبان الرجاء إلا بطولة البال، ولا هيبان الإيمان إلا بالإيه؟ بالأعمال. عشان كده سماها عمل إيمانكم. بس في الآخر قال ربنا يسوع المسيح. يعني إيه هنا في الآية دي؟ يعني عمل إيمانكم هو المسيح، تعب محبتكم هو المسيح، وصبر رجاءكم هو المسيح. المسيح هو العمل وهو التعب وهو الصبر، هو المحبة وهو الرجاء وهو الإيمان، هو كل حاجة بالنسبة له. حتى في الآية رقم 10: حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبالعثرة إلى يوم المسيح. هنا يوم يسوع المسيح أو يوم المسيح اللي هو إيه؟ يوم القيامة، يوم المحاسبة. في الآية 7: كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم لأني حافظكم. بصوا مشاعر بولس، حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته، أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة. حافظكم في قلبي دي معناها ايه؟ مشاعر جميلة جدا، انتوا جوه قلبي، انتوا محفورون فيا. طب وفي وثقي؟ وثقي دي اللي هي ايه؟ القيود. عايز يقول لهم اوعوا تفكروا السجن نساني اشخاصكم، بقى انا في وسط السجن فاكركم واحد واحد وبصلي من أجلكم وحافظكم جوايا. وفي المحاماة عن الإنجيل، بولس الرسول كان يحامي عن الإنجيل. انت عارفين يحامي عن الإنجيل ضد ايه؟ الهراطقة، ضد اللي بيزيفوه، ضد التهود، ضد الناس اللي عايزين يرجعوا لورا ويلتزموا بالناموس ويبقى كرازة الإنجيل بطلت وقفلهم زي الشوكة في الزور. مش مدي فرصة الواحد يزيف الإيمان. ده بولس هنا عامل زي أثناسيوس في عهده وزي البابا شنودة في أيامنا، يقول لك المحاماة عن الإنجيل ما تديش فرصة لحد إن هو يغير المفاهيم الإيمانية. وأنا بعمل كده، حافظكم عن المحاماة عن الإنجيل وتثبيته. تثبيته هنا بمعنى إيه؟ لا يتزيف، لا يتغير، لا ينتقل، ما يبقاش في إنجيل آخر. أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة. يقول لأهل كرونسوس أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروءة من جميع الناس. مشاعر. وقال مرة تانية لأهل كرونسوس، قلت سابقا أنكم في قلوبنا لنموت معكم ونعيش معكم. لما يكون في أب بالروح دي، أولاد يعملوا فيه إيه ده؟ تعلقوا بيه طبعا. حكاية في وثقي بولس الرسول عجيب جدا، إن كان يفتخر بأنه متكتف، إنه متأيد، إنه مربوط بسلاسل. لما يقول في أفسس، أنا بولس أسير يسوع المسيح لأجلكم أيها الأمم، هي دي حاجة، الكلبشات دي حاجة فخر. آه طبعا، أصلها دي إيه؟ كلبشات بتاعت المسيح، قيود المسيح. يقول الذي لأجله أنا سفير في سلاسل. سفير إزاي وسلاسل إزاي؟ بس السفير ده مفروض يكون عنده حصانة دبلوماسية، محدش يكتفه ولا يحطه في كلبشات. قال أنا سفير المسيح وفي سلاسل. ويقول كمان في كلوسي، مصلين في ذلك لأجلنا. خلي بالكم قبل كده قال لهم بصلي لكم الذي يصلوا لي، ليفتح الرب لنا بابا للكلام لنتكلم بسر المسيح الذي من أجله أنا موثق أيضا. ما بيسيبش فرصة غير لما يقول أنا متكتف، يفتخر بهذه القيود. ويقول لأهل كلوسي، اذكروا وثقي. اذكروا وثقي دي فكرنا بالبابا ديوسكوروس اللي حضر مجمع خلق دنيا وحكموا عليه ظلما انه هرتوقي وطردوه، وجات الملكة وصت عليه لانه كان ملكة شريرة، فجم الجنود ضربوه في وشه ونتفوا شعر لحيته، سنانه اتكسرت. كان راجل شيخ، فلملم السنان والشعر وحطوهم في قرطاس وأرسله إلى الإسكندرية، وكاتب على هذا القرطاس هذه ثمرة محافظتي على الإيمان. بس الشعب في مصر هنا لهلب مشاعره، أبونا البطرك يعملوا فيه كده وإحنا نسيب الإيمان؟ ده على جثثنا. نفوا البابا ديوسكوروس إلى جزيرة غغرة، والملك عين بطرك مكانه. الشعب سابوا له الكنائس، كل ما يدخل الكنيسة يشوفوه يمشوا، يقولوا هنصلي ورا واحد الملك اللي معينه، وبتركنا في النفي. ويخرجوا بره في الشوارع يصلوا أو في الصحراء ويذكروا في القداس اسم البابا ديوسكوروس تحديا للملك اللي موجود في القسطنطينية، لدرجة كان البوليس يقبض عليهم ويقتلهم لأنهم يذكرون اسم ديوسكوروس. وهم يقبلوا الشهادة من ناس مسيحيين البيزنطيين ولا ما يسيبوش الإيمان. والواحد يتساءل وقتها، كان ما هو مستوى ثقافة هذا الشعب المصري الغلبان اللي كان بيشتغل مزارعين في الحقول وفي مهن بسيطة، النهاردة الناس في الجامعات معاهم أعلى الشهادات العلمية وما بتفرقش معاهم الإيمان. التانيين جدودنا دول كانوا محترمين جدا. الواحد من دول مخ يوزن بلد، ممكن ما يكونش بيكتب لأنه بيزرع غيط بس يحسبها صح، ويقول لك أبويا ما انكرهوش، واللي جاي لنا من عند الملك ده سموه البطرك الملكاني ولا حدش كان يصلي وراه. هنا بولس الرسول يقول كده ان انتم ما خجلتوش بيا، لا تخجل بشهادة ربنا ولا بي انا اسيره. لم يخجلوا بباباهم المنفي، قالوا ده بابانا، ولم ينبهروا بالبطرك اللي ملك بعته بالتيجان والملابس والذهب وعينه كمان والي على مدينة الإسكندرية. طبعا ضعيف النفس يجري ورا اللي عنده فلوس وعنده سلطان وتبع الملك، واللي يمشي وراه يعيش في أمان ويتعزز ويتكرم وياخد وظيفة، ولكن البطرك الغلبان دوت المنفي نمشي وراه ليه؟ قالها بالضبط زي كده، لا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره. عشان كده بولس يذكر لهؤلاء جميعا أنهم تعبوا معاه. الوقت خلص، خدنا 7 آيات بس، خايف الصيام يخلص وخلص الرسالة. نتقابل المرة الجاية من أول آية 8 بإذن الله. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.